السادسة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، معكم سميرة علي مندي وديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين لنتابع ارتفاع معدل حالات العنف ضد المرأة في محافظة دهوك. وزير البلديات ينبه من خطورة قانون إلغاء وزارته. وقبل أن ننهي الساعة نتابع بصحبة رواء الجصاني حلقة من برنامج الجواهري إيقاعات ورؤى. سيدتي وسادتي، مع اقتراب الموعد المحدد لإجراء الانتخابات التشريعية في العراق، تواصل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عقد الندوات التوعوية لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات. وفي هذا الإطار عقدت المفوضية ورشة عمل مع ممثلي وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة للعب دور فعال في الانتخابات المقبلة. سعد كامل مراسل إذاعة العراق الحر كان هناك ونقل لنا أرى عدد من المشاركين في سياق هذا التقرير.
بمشاركة ممثلين عن إدارات عدد من القنوات الفضائية والصحف والإذاعات المحلية وشخصيات إعلامية وصحفية، أقامت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ورشة عمل متخصصة تناولت محاورها النقاشية إمكانية خلق شراكة توعية وتثقيف انتخابي للجماهير. يتقاسم مسؤولياتها مع مفوضية الانتخابات أهل الصحافة والإعلام باعتبارهم الجهة الأقرب من هموم الناس ومعاناتهم والوسيلة الأكثر تأثيرا في قرارات وقناعات الرأي العام. بحسب رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حمدي الحسني،
هذا اليوم هو لغرض تفعيل العلاقة مع وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية من أجل أنه تقوم بدورها، تساهم معنا في عملية التثقيف الانتخابي، لأن المفوضية لا يمكن أن تقوم بهذا العمل لوحدها، وبالتالي نرى أنه الواجب الوطني اللي يفرض الآن على كل شركاء العملية الانتخابية من ضمنهم وسائل الإعلام أنه يساعمون معنا في كيفية مساعدة المفوضية في إجراء التوعية الانتخابية والحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات.
هم التسهيلات التي ستقدموها للإعلام حتى يتواصل في هذه الشراكة؟
نعم، بالنسبة للمفوضية راح نعمل حملة ننشر كل ما يتعلق بإجراءات المفوضية والحث على الانتخابات وتعليم الناخب من خلال هاي الوسائل. الحركة موجودة ضمانة، لكن هذا الأمر مرن يتعلق بحسب الحالة الأمنية لكل محافظة. يعني
تصاعد وتيرة التلويح الشعبي بمقاطعة الانتخابات المرتقبة من بين أبرز التحديات التي تواجه مسار الديمقراطية الحديثة الولادة في العراق والمنجزات السياسية والأمنية التي تحققت بعد عام 2003. بحسب رئيس تحرير صحيفة الصباح الجديد إسماعيل زاير، الذي أثنى على مبادرة إعطاء دور أكبر للصحافة والإعلام في ممارسة مهام التوعية والتثقيف الانتخابي.
معلوماتنا أنه 39% من العراقيين لن يصوتوا أو مترددين، الوعي الانتخابي قليل، نهتم بأن يتعمق هذا الوعي من خلال المشاركة بين الصحافة والمؤسسات الانتخابية، وأعتقد أن هذا يعني هذا المؤتمر إشارة إيجابية جدا.
أهم الضمانات التي ينشدها أهل الإعلام من المفوضية،
إعطاء التطمينات والضمانات المناسبة التي تؤكد للمواطن أنها سوف لن تكون طرفا في أي عملية لتزوير إرادة الشعب. ثانيا، المفوضية ممكن أن تقوم بعمل أهم، وهو يعني فيما عدا التوضيحات والحث وما إلى ذلك، إغلاق جميع الثغرات القانونية أو الميدانية التي يمكن من خلالها حرف العملية الانتخابية.
فيما طالب ممثل قناة صلاح الدين الفضائية محمد العزاوي بتسهيلات وضمانات تمكنهم من تحقيق غايات رفع نسب المشاركة الجماهيرية خلال الانتخابات المرتقبة.
على المفوضية أن تتعامل ويانا مثل ما احنا نتعامل مع المواطن، نتعامل ويانا هم بشفافية كشخصيات كمؤسسات إعلامية، تعطينا حرية الحركة، محددين في مركز واحد. في كثير من الأحيان المؤسسات الأمنية يجون أخذ حتى ليش زمانتك. يجب أن يصير تواصل بين المفوضية وبين الجهات الأمنية للسماح للإعلام بالتجوال بالحركة حتى يقدر يروح يعني يروح للناخب يفهمه ووعيه على ضرورة مشاركته بالانتخابات.
من جهته ممثل جريدة الصباح لتلك الورشة عمر عبد اللطيف لم يكن متفائلا في أن يتمكن ذلك المشروع من تغيير قناعات كثير من الناس المترددة والذين يفصلهم عن صندوق الاقتراع جبل من مشاعر اليأس والإحباط.
الأسباب معروفة أكيد، نقص الخدمات، البطالة، الخدمات الصحية، التعليم، تدهورهم. السبب يكون كافي أن الناس تعزف عن الانتخابات. مفوضية الانتخابات لا تعرف حل هذه المشكلة، يعني كيف تقنع المفوضية أنه المرشحين القادمين هم سيحلون المشاكل الموجودة بالعراق؟ كيف تقنع المواطن أنه يجب أن ينتخب مرشح كان قد آذاه في السابق أو مرشح قد يأذيه في المستقبل؟
كيف تنظر إلى مهمة المفوضية في توعية الناس؟ صعبة،
مهمتها صعبة في تثقيف الناخبين وتحفيزهم على الدخول مراكز الاقتراع.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، إلى دهوك حيث تزايدت حالات العنف ضد المرأة خلال العام الماضي، وذلك بحسب إحصائيات سجلتها مديرية مكافحة العنف ضد المرأة التي قررت وبالتعاون مع السلطات المحلية ودوائر حكومية أخرى تشكيل مجلس خاص لدراسة هذه الظاهرة ومعرفة أسبابها. تفاصيل أوفى مع مراسل إذاعة العراق الحر عبد الخالق سلطان.
النقيب سامي جلال مدير مكافحة العنف ضد المرأة في دهوك أوضح في حديث خاص بإذاعة العراق الحر أن حالات العنف ضد المرأة قد تزايدت خلال العام الماضي، وبحسب قوله فإن أعدادا كبيرة من الشكاوى قد سجلت في مديريتهم.
موضوع الشكاوى هي سنة في سنة في ازدياد، وهذه حالة صحية ليست حالة سلبية، لأنه هذا الدليل إن على وعي المرأة. في السابق لم تكن تجرؤ المرأة لم تجرؤ على الاقتراب من مراكز الشرطة أو مراكز العنف لتسجيل الشكوى بخصوص اعتداء تعرضت لها، أما الآن فهي تعرف أنه هناك حكومة تدافع عن حقوقها وهناك مراكز مختصة للتحقيق في الجرائم التي تتعرض لها، لذلك فهي لا تتردد في الذهاب إلى مراكز الشرطة لتسجيل الشكاوى ومن ثم مراكز العنف ضد المرأة لمتابعة هذه.
وترى المحامية سهام أحمد من منظمة هاريكار غير الحكومية لشؤون المجتمع المدني أن تزايد بال النساء إلى مراكز مكافحة العنف دليل على تكوين الوعي القانوني لدى المرأة، وهو مؤشر إيجابي بنظرها.
بالنسبة لارتفاع نسبة الشكاوي خاصة بمدينة دهوك تعتبر مؤشر إيجابي. مؤشر إيجابي من أي ناحية؟ ناحية أنه الوعي القانوني عند يزيد عند العالم، الفهم القانوني، الصلاحية أو الحقوق الممنوحة للفرد سواء كانت رجل أو امرأة، خاصة بالنسبة للنساء، يعني هي كلها كانت قليلة أو مفهومها كان قليل جدا عند المرأة.
بخصوص مسألة يعني هناك لاحظ أنه الأطراف العشائرية تتدخل في بعض القضايا، في حل بعض القضايا يعني التي لم تصل إلى درجة القتل، كيف لاحظينها؟
فأطور موضوع القتل يفضل أنه يكون القانون هو الدور الأكبر والقرار الأخير، مو موضوع أنه أني أرضي الطرف على حساب الطرف حتى أقلل المشاكل أو حتى الخلاف يقل، يعني هو الخلاف صار والمشكلة كبرت وصل لدرجة القتل، فيفضل هنا أنه القانون لهنا يعني دور العشائرية يتوقف ودور القانون هو يبدأ.
في حين ترى الباحثة الاجتماعية فريشتا عابد أن هنالك أسبابا عديدة غير الدين تقف وراء ظاهرة العنف ضد المرأة، وأغلبها تتعلق بالأشخاص الذين يمارسون العنف.
صوت مو بس من الإسلام، مو بس إنه الفيمينيزم يقول إنه المرأة ما عندها قوة، يعني الأسباب متعددة. خلينا مو بس نحشى على الإسلام، مو بس على القوة، مو بس على الكولتور، على التقاليد، يعني مثل ما قلت النقطة الأساسية بالنسبة إلي إنه هاي الظاهرة إلى أسباب هواية.
الأشخاص الذين يقومون بمزاولة العنف ضد المرأة، يعني ماذا ينبغي أو كيف ينبغي التعامل مع هؤلاء الأشخاص؟
من الواحد يرتكب جريمة ويدخل بالسجن، أكو برنامجات يتعالج ويتحسن وضع المجرم، هاي أهم شيء بالنسبة لي، إنه وضع الإنسان من يدخل للسجن تفرق هواية عن وضعه بالقوة المجتمع.
ولدراسة هذه الظاهرة بشكل مكثف والتقليل من حدوثها، فإن مديرية مكافحة العنف ضد المرأة في دهوك وبالتنسيق مع محافظة دهوك قامت بتشكيل مجلس خاص في هذا الموضوع بحسب قول النقيب سامي جلال.
تم تشكيل مجلس لمناهضة العنف ضد المرأة في محافظة دهوك بموافقة من مجلس محافظة دهوك. هذا المجلس يجتمع كل 60 يوما. مهمة هذه المجلس هو البحث في المشاكل التي تعاني منها المرأة وفي العنف ضد المرأة ووضع الحلول المناسبة لها. لأنه مسألة العنف ضد المرأة لا تقع فقط على عاتق هذه المديرية، هي مسؤولية الجميع، مسؤولية المديرية العامة للتربية، مسؤولية المديرية العامة للصحة، مسؤولية المديرية العامة للرعاية.
يشار إلى أن حكومة إقليم كردستان قد اتخذت العديد من الخطوات العملية من أجل التقليل من ظاهرة العنف ضد المرأة في كردستان، ولا سيما ظاهرة القتل بدافع العار التي كانت منتشرة على نطاق واسع. فكانت لمديرية مكافحة العنف التي تأسست قبل عامين دور كبير في التقليل من هذه الظاهرة بحسب إحصائياتهم. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرأي عن
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقابة
على الحدود السورية العراقية
قبالة سنة متوسطة تمام. العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوة تجدنا
بغداد،
البصرة، أربيل،
كربلاء، دهوك، معقوبة،
العمارة، الناصرية، السليمانية،
الموصل، كركوك،
النجف الأشراف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجا هرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجا هرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز، وفي سليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
مستمعين الكرام، من القوانين التي أقرها مجلس النواب العراقي قبل أن ينتهي فصله التشريعي الحالي قوانين تتعلق بتعويض المتضررين من العمليات الإرهابية والمتضررين من سياسات النظام السابق، الذي جاء في أسبابه الموجبة لتعويض المواطنين المتضررين في ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة. ويبدو أن المشمولين بهذا القانون سيتم تعويضهم ماديا وسيمنحون قطع أراضي. المزيد من التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد.
مع انتهاء الدورة التشريعية الأولى لمجلس النواب، عقد رئيس البرلمان العراقي أياد السامراء الأربعاء مؤتمرا صحفيا داخل قبة مجلس النواب، وأكد خلاله أن المجلس النيابي أقر ما يقارب 198 قانونا خلال دورته التشريعية الأولى، مشيرا إلى أنه أخفق في إقرار عدد من القوانين المهمة والقضايا المصيرية، أبرزها التعديلات الدستورية وقانون الصحفيين إلى جانب قانون النفط والغاز.
أنا وعدت الصحفيين أن أعمل جهدي في هذا القانون، ولكن أقول مع الأسف لم أجد حالة من الجدية في سرعة الإنجاز، وإحنا محكومين بما تقدمه اللجنة المختصة. كنت أتمنى لو يستطيع مجلس النواب أن ينتهي من تشريع قانون النفط والغاز، قانون وزارة النفط إلى آخر ذلك، قانون شركة النفط الوطنية، ولكن مسألة خلافية على مستوى عالي لا يستطيع المجلس أن يحلها، خاصة أن النواب المعنيين قالوا هذه مسألة لا تحل إلا على مستوى التفاهم بين إقليم كردستان وبين الحكومة المركزية.
وأوضح السامرائي أن المجلس حقق إنجازا وطنيا بإقرار قانون الموازنة العامة وتضمينه بعض الامتيازات لمجالس المحافظات، إلى جانب تضمينه لقيود تمنع الحكومة من استخدام المال العام في الدعاية الانتخابية، مستبعدا إقرار قانون السلوك الانتخابي في الفترة المقبلة.
الهواجس التي كانت عند البعض من أن رئاسة الوزراء وأعضاء في مجلس الوزراء سوف يستغلوا القانون أو سوف يستغلوا الصلاحيات انتخابيا، تم تحديدها في قانون الموازنة، أي وضع نوع من القيد، قيد على التعيينات، قيد على المنافع الاجتماعية إلى آخر ذلك، كان إجراء معقولا وقد تم تصويت المجلس عليه، لأن المجلس كله كان في حالة الرفض من أن تستغل أموال الدولة لصالح الحملات الانتخابية. هذا يتخالف أو لا يتفق مع الروح الديمقراطية ومع الشفافية التي ينبغي أن تكون.
وبيّن السامرائي أن هيئة رئاسة مجلس النواب ستعقد جلسة استثنائية، فيما إذا برزت حاجة لإقرار أحد القوانين المهمة أو أرسل مجلس النواب أسماء أعضاء مجلس الخدمة الاتحادي.
ونحن اليوم في هيئة الرئاسة اتفقنا وقد أعلننا ذلك أن سوف ندعو إلى جلسات استثنائية لإقرار بعض المسائل التي لم نقرها، وهي مسائل العاجلة بإمكاننا أن نكملها من خلال الجلسات الاستثنائية للمجلس.
وفي المجال الأمني، استبعد السامراء انعقاد جلسة استثنائية لمناقشة التطورات الأمنية، مشيرا إلى أن تقرير لجنة الأمن والدفاع البرلمانية رفع إلى القائد العام للقوات المسلحة وأخذ بالاعتبار.
حولنا هذا التقرير إلى مجلس الوزراء، إلى القائد العام للقوات المسلحة، وطلبنا من المجلس ومن اللجنة أن يتعاونوا في سبيل، في تقديري أنه مجلس الوزراء أو القائد العام للقوات المسلحة يعني أخذ هذا التقرير بعين الاعتبار.
أما عن قضية المستبعدين من الانتخابات، فبين السامرائي أن مجلس النواب شكل لجنة دققت سجلات المشمولين باجتثاث البعث، واستطاعت أن ترفع بعض الأسماء من القائمة.
سارع المجلس إلى إجراءين لكي نعطي قوة لهذه العملية، وهو تشكيل اللجنة النيابية الخاصة التي قامت بالتدقيق، وكلهم أعضاء في لجنة المساءلة والعدالة في داخل المجلس، هي لجنة خاصة، وهذه اللجنة كانت يوميا من الصباح إلى المساء تجتمع في هيئة المساءلة والعدالة في سبيل تدقيق الأسماء، وفعلا استطاعت أن ترفع بعض الأسماء من القائمة عندما دققت وجدت أن هذه الأسماء ليست مشمولة، هذه واحدة. وأيضا شكلنا الهيئة التمييزية، وبإمكان الذي يشتكي أن يذهب إلى الهيئة التمييزية.
وبحسب رئيس مجلس النواب أياد السامراء فإن مجلس النواب سيشهد جلسات نيابية أخرى تحت غطاء الجلسات الاستثنائية، وربما بحسب مراقبين تسهم هذه الجلسات بإقرار بعض القوانين. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، في الوقت الذي تنفي فيه وزارة العدل العراقية وقوع انتهاكات في السجون التابعة لها، مشيرة إلى أن الانتقادات التي توجه إلى السجون تفتقد إلى الدقة، اتسعت الانتقادات الموجهة إلى إدارات السجون العراقية بسبب استمرار حدوث انتهاكات لحقوق المعتقلين تصل أحيانا حد ممارسة التعذيب الجسدي، بحسب ما يؤكده برلمانيون عراقيون مهتمون بملف حقوق الإنسان في السجون العراقية. التفاصيل مع حسن رشد.
ما تزال الانتهاكات التي يتعرض لها النزلاء في السجون العراقية تشكل مادة للحديث في الأوساط المعنية بحقوق الإنسان، لا سيما في مجلس النواب الذي تؤكد لجنة حقوق الإنسان فيه أن هذه الانتهاكات أصبحت ظاهرة مستمرة على الرغم من الاحتياطات التي اتخذتها وتتخذها الحكومة. ويقول عضو اللجنة الدكتور حنين القدو في تصريح لإذاعة العراق الحر أن انتهاكات حقوق الإنسان ظاهرة موجودة في السجون العراقية وتصل أحيانا حد التعذيب.
يعني من خلال الزيارات التي قمنا بها في بعض السجون لاحظنا أن هناك يعني آثار للتعذيب الحقيقة على السهم بعض الأشخاص. لاحظنا هناك شخص في الواقع اشتكى أنه قد تم كسر رجله من قبل أثناء مرحلة التحقيق، وهذا دليل أن هناك انتهاكات، لكن حجم هذه الانتهاكات لا أعتقد هي يعني واسعة وكبيرة وليست هي من سياسات الحكومة العراقية، لكن كما تعلم أن هناك الكثير من الأشخاص الذين يقومون بحقوق الإنسان بشكل فردي وبشكل شخصي.
ويعزو القد أسباب القسم الأكبر من الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء إلى غياب ثقافة حقوق الإنسان في وسط القائمين والمشرفين على السجون.
لا زال العقلية الموجودة لدى المشرف على السجون الشرطي والمحققين هي يعني ثقافة قليلة، ليست لديهم خبرة في موضوع هذا المجال، لا يمتلكون المعرفة في مجال حقوق الإنسان، غير مدربين غير مؤهلين. وعلى هذا الأساس لا نستطيع القول بأن التعامل يتم على أساس احترام حقوق الإنسان وعدم المعرفة الحقيقة حتى في القوانين والاتفاقات الدولية وبنود الدستورية الخاصة بمراعاة حقوق الإنسان.
ويرى البرلماني العراقي أن وضع حد للانتهاكات الموجودة في السجون بحاجة إلى وقت طويل.
نحن بحاجة إلى فترة طويلة الحقيقة لزيادة وتعزيز حقوق الإنسان أو ثقافة حقوق الإنسان في العراق، وخاصة ما بين المشرفين، خاصة في الجون ما بين المشرفين ومحققين والشرطة العراقية والأجهزة الأمنية بشكل عام.
من جانب آخر، ينفي وكيل وزارة العدل المشرف على السجون بوشو إبراهيم وجود أي شكل من الانتهاكات داخل السجون العراقية.
بالنسبة للسجون انتهاكات، أي انتهاك إذا أكو أول واحد أنا أكون مسؤول، أنا يعني مسؤول عن السجون العراق. نعم. اللي تابع لوزارة العدل أولا، ثانيا ما عندي مانع أي مراسل أي صحفي خلي له يروح بدون علم، بس أخابروا روحوا فتشوا أسجى ويسجناء سووا لقاءات إلى أي هاكو بالسجون تابع لوزارة العدل أنا مسؤول.
وردا على تصريحات أعضاء مجلس النواب بشأن استمرار انتهاكات حقوق نزلاء السجون، يقول إبراهيم لإذاعة العراق الحر إن هذه التصريحات تفتقد إلى التحديد الدقيق الذي يمكن متابعته.
هم سجن النواب احتراماتي لهم ما يشخصون مثلا سجن التابع لفلان شيئا، يقولوا سجن كعام، يقول يا بسم رجلان يا بانتو من تحجون شخصوا مثلا سجون ذات العدل بإنتهاك، يقول الله سجون كافة سجون عندنا داخلي عند السجون دفاع عند السجون تيار مكافة الإرهاب من دس، مفروض يكون كل السجون تابع لذات العدل، بس إلى حتى ما طبقوا هذا القرار.
الجدير بالذكر أن بعض السجون العراقية شهدت خلال الشهور الأخيرة عدة حالات انتحار عزل بعض أسبابها إلى الانتهاكات التي يتعرض لها هؤلاء السجناء، إلا أن وكيل وزارة العدل يقول أن عدد حالات الانتحار ضئيل جدا مقارنة بعدد نزلاء السجون، وهي حالة تحدث في كل دول العالم حسب رأيه.
بكل دول العالم سجناء أكو ينتحرون، هذا مو بس بالعراق، بأوروبا مثلا أكو انتحارات يصير، بس كم حالة انتحار صايرة؟ أنا من 2004 أنا مسؤول عن السجن، كل ما يتعدى 5 و4 حالات، يعني مو شرط إذا واحد عنده 20,000 30,000 محكوم موقوف إذا مثلا ينتحر 4-3 خلال الفترة مو هالقد يعني نسبة، ومو كل انتحار إلا سبب مثلا سبب انتهاك حقوق أو شيء، مثلا واحد منتحر محكوم مثلا مؤبد الناس مو منتحر، واحد من الناصرية إيراني انتحر هذاك اليوم، يعني هذا مو سبب إدارة السجن. مثلا يقول هذا مؤبد عمدا يريد يسوي لك مشكلة حتى يعني يقول يا أبو السجن العراقي مثلا يجي ويجي.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نجدد التحية لمستمعينا في كل مكان، وأهلا بالجميع مع التقارير المحلية المعدة لهذه الساعة. نتابع فيها نقابة صحفيين وتشكو من التهميش وضياع الحقوق. وقبل أن ننهي الساعة يأخذنا رواء الجصاني إلى عالم الشعر والأدب الكلاسيكي، وذلك عبر برنامج الجوهري إيقاعات ورؤى. سيدتي وسادتي، أقر مجلس النواب العراقي مؤخرا قانونا خاصا بفك ارتباط دوائر وزارة البلدية والأشغال العامة والحاقها بالمحافظات. وزير البلديات رياض غريب وفي أول رد فعل له على هذا القرار أكد أنه قرار ليس في صالح العراق والمواطن العراقي. غريب يرى بأن هذا القرار وراءه دوافع سياسية وأهداف انتخابية. المزيد في سياق مقابلة خاصة أجرها مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد عماد جسم.
استقبل وزير البلديات والأشغال العامة رياض غريب خبر تصويت مجلس النواب على قانون فك ارتباط دوائر وزارة البلديات في المحافظات وربطها بمجالس المحافظات. استقبله بالاستغراب والازدراء، مشيرا أن تلك التوجهات تنم عن عدم فهم لدور الوزارة وخبرة منتسبيها في إنجاز المشاريع التي بدأتها الوزارة. ومن مواد القانون أيضا إلغاء الوزارة عند تشكيل الحكومة الجديدة بموجب الدورة التشريعية الثانية. وزير البلديات والأشغال العامة رياض غريب وفي لقاء خاص بإذاعة العراق الحر تحدث عن عمل الوزارة وبعض الإخفاقات التي أدت إلى تزايد دعوات النواب بالتصويت على قانون الإلغاء، معتبرا أن هناك أسباب سياسية وانتخابية تقف وراء قانون إلغاء الوزارة وحل دوائرها التي سترتبط في بغداد بأمانة بغداد وفي المحافظات بدوائر المحافظات أو مجالس المحافظات.
أنا أعتقد هاي لا مو بصالح العراق ولا في صالح المواطن العراقي، لأن الكفاءات العاملين في مجالس المحافظات وفي المحافظات كفاءاتهم متدنية وخبرتهم محدودة، ولذلك مثل ما قلت لكم إحنا بدينا ندز عدد كبير منهم للخارج حتى نأهلهم للمرحلة القادمة. يحتاج أكثر من دورة أو دورتين، وتبقى وزارة البلديات بس يصير لها دور تخطيطي وإشرافي ومتابعة وليس تلغى وزارة البلديات، وهذا راح يخسرهم يخسر.
هل هذه الدعوات هي سياسية؟
أعتقد انتخابية هدفها، وأنا أعتقد قسم منها سببها عدم معرفة، وقسم منها بها دوافع يصورون إذا فكوا ارتباطها وارتباط المحافظة يصير لهم دور أكبر، وهذا مش تبهين.
طيب ماذا عن الموازنة؟ هنالك من يشير من العديد من أعضاء مجالس المحافظات بأن الموازنة لا تخدم المحافظات، هل لديكم تدخل في عملية وضع مبالغ مناسبة للمحافظات، وهل فعلا المشاريع لا يمكن أن تكتمل بهكذا مبالغ؟
طبعا اللي عد الموازنة عادة وزارة التخطيط والمالية عليها الدفع المبالغ، ووزارة التخطيط تعد هذه الموازنة بناء على خطط الوزارات وخطط المحافظات وتشوف نسب الإنجاز مالتها. فلذلك وزارة البلديات مجبورين أن مبالغهم ارتفعت من 355 إلى 2,400,000,000. ليش؟ لأن عدد كبير من المشاريع وهي مشاريع مستمرة فمجبورة. فنسب الإنجاز اللي عندنا إحنا حققنا نسبة إنجاز 164%، بينما مثلا المحافظات أو بعض الوزارات اللي تقللون منها بسبب مثلا عدم إنجازها، وبالتالي مجبورة أن تحقق. وإحنا صار اتفاق مع وزارة التخطيط أن المشاريع اللي عمرها سنة تعطى للمحافظات، والمشاريع اللي استراتيجية اللي تعبر السنة تكون من اختصاص الوزارة.
ماذا عن المشاريع الاستثمارية؟ هل بدأتم بمشاريع استثمارية تلبي طموح المواطنين؟
احنا طبعا تدرون أصل استراتيجية الدولة أن تعطي هذه المشاريع الاستراتيجية للاستثمار وليس للدوائر الدولة. تدرون دوائر الدولة مثقلة بكثير من الكادر، وعادة الكادر بالدوائر الحكومية ما يصير اندفاع مثل المشاريع الخاصة والاستثمارية باعتبار قطاع خاص يريد يحقق ربح، وبالتالي أصل استراتيجية الدولة أن تعطى إلى المستثمرين أو تعطى للقطاع الخاص، مو استراتيجية. بس إحنا على صعيد البلديات بدنا نسوي بعض المولات اللي هي أسواق تجارية اللي هاي تعود بإيراداتها للبلدية وتخدم بعدين تخدم البلدية المدينة، أو مثلا أفترض متنزهات كبيرة وبيها بعض القضاء مطاعم للاستثمار، بيها بعض الحدائق الحيوانات اللي بيها إيرادات وتستفيد منها البلديات، وهاي المشاريع محدودة وبيها إيرادات تخدم البلدية، أو بناء بعض البلديات. البنايات أو متعدد الطوابق عندنا في مختلف المحافظات، هاي اللي تعتبر مشاريع سكنية.
هنالك ما يجير بوجود بعض المشاريع التي توقفت بسبب تلكؤ الشركات العاملة، هل هنالك متابعة من قبل وزارة البلديات وهل هي فقط لاختصاص مجالس المحافظات؟
احنا وزارتنا الحمد لله مشاريعنا قاعد تمشي أكثر من المخطط، الفعلي أكثر من المخطط، وبشهادة المحافظات التلكؤ أحيانا بالمشاريع تنمية الأقاليم بسبب إحالتها لبعض الشركات مبتدئة كانت وغير ما عندها قدرة، أو بعض الناس اللي عندهم رأس مال ويستثمر وما عنده خبرة وكفاءة، هاي تلكيت. احنا كوزارة البلديات مجال واحد تدخلنا به وقدرنا نرفع وتيرة هاي الإنجاز مالتها هو من خلال دوائر المفتش العام، وبدينا نتابعها وفعلا قسم منها احنا كنا سبب في سحب العمل منها، وقسم منهم لا حفزنا المقاول حتى ينجز العمل.
يعني بالأصل وزارة البلديات ما لها علاقة،
ما لها علاقة بهذا الموضوع.
كان هذا اللقاء مع السيد رياض غريب وزير البلديات والأشغال العامة. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، تشكو نقابة الصحفيين في محافظة نينوى من ما أسمته بتهميش دورها من قبل نقابة الصحفيين العراقيين المركز العام في بغداد وضياع حقوق الصحفيين. في الوقت نفسه دعا صحفيون إلى تفعيل دور نقابة الصحفيين في الموصل وإجراء انتخابات لتفرز هيئة إدارية جديدة تضمن لهم حقوقهم. المزيد عن هموم الصحفيين في سياق هذا التقرير.
لم تقتصر معاناة الصحفيين والإعلاميين في مدينة الموصل على تردي وضعها الأمني الذي يعرقل كثيرا من مهامهم الصحفية ويهدد حياتهم، وكذلك صعوبة حصولهم على المعلومة والخبر، بل أن هناك معاناة أخرى تتعلق بتهميش دور نقابة الصحفيين محافظة نينوى من قبل المركز العام في بغداد، كما يقول عضو النقابة في الموصل طلال العامري، الذي طالب الإعلاميين بموقف جماعي لمواجهة ذلك.
طالبنا بإيقاف عملنا ارتباطنا مع بغداد او تجميده على ان تتضامنوا معنا كاعلاميين. انا مسؤول لجنه مهنيه مروج اكثر من 70 طلب الى بغداد، اذا بغداد ما تمشي الطلب انا شنو ذنبي؟ على عبد الوهاب ضاعت حقوقه، الزميل فراس ضاعت حقوقه، اخرين ضاعت حقوقهم، لماذا؟ لانه في بغداد ما يعيرون اي اهميه، نحن مهمشين في بغداد، انا واحد من الهيئه الاداريه، اضعف ما نكون، محافظه نينوى بكل اعلاميها مهمشه، وانا اتحدث هناك وثائق وادله.
من جانبه حمل الإعلامي سفيان المشهداني نقابة الصحفيين نينوى ما يتعرض له الإعلاميون من هضم للحقوق، مطالبا ضرورة إجراء انتخابات تفرز هيئة إدارية جديدة تضمن لهم حقوقهم.
الهوية استلمتوها بشكل رسمي بدورات أكثر من سنتين، بعدها إلى عضو عامل، التجديد كان بطريقة صحيحة، ولكن أنا انتظرت 6 أشهر ولم تجدد الهوية. ذهبت إلى بغداد بكل ترحاب، استقبلوني، شجعني أنه جددت الهوية.
إذا كان هذا الوضع، إذن لماذا يشك الزملاء في الموصل هنا؟
طرع نينوى أعضاء الهيئة الإدارية ضعيفين جدا، لا يوجد لديهم أي تنسيق، فقط يذهبون إلى بغداد ويضعون الاستمارات في مكان ما ويتركونها.
يعني الخلل ليس في نقابة بغداد؟
نعم، نقابة بغداد تستقبل كل صحفي بغض النظر عن المحافظات والطائفية وغير كذلك، ولكن الخلل في الهيئة الإدارية نينوى التي نحن انتخبناهم من أجل أن يكون صوتنا. العتب على نقيب الصحفيين، أراد أن يكون هناك انتخابات في شباط 2009 ولحد الآن يؤجلون هذه الانتخابات. لو تكون هناك انتخابات وينتخبون مجموعة جيدة من الشباب لكانت هناك أمور غير هذه الأمور.
أما الصحفي صالح أحمد فقد طرح جملة مقترحات وجد أنها فاعلة لحصول إعلاميين وعلى حقوقهم المشروعة.
أقترح على نقابة الصحفيين العراقيين فرع نينوى أن تكون هناك خطوات يعني جدية وحازمة، فهم يشتكون من النقابة الصحفيين بغداد لا تستجيب لهم ولا تلبي لهم الطلب، لذلك لماذا لا تكون هناك خطوات جادة في سبيل انتزاع حقوق، منها إعلان موقف تجاه النقابة، موقف رسمي أمام وسائل الإعلام، أن تكون هناك يعني أي نوع من أنواع المطالب، الأساليب السلمية التي كفلها القانون والدستور، المظاهرة، الاعتصام، مقاطعة العمل مع نقابة بغداد، يعني هاي أمور كثيرة، ونحن كصحفيين نساند نقابة الصحفيين في نينوى في أي خطوة تتخذها في سبيل انتزاع حقوقنا.
ما هي هذه الحقوق التي تحدث عنها؟
نعم، يعني الهيئة الإدارية لنقابة الصحفيين تقول لا توجد هناك استحقاقات مالية للنقابة تسدد من قبل بغداد، لا توجد هناك ترويج أو عدم منح الانتساب أو تجديد الهويات للصحفيين في نينوى، كذلك عدم شمول الصحفيين في نينوى بالدورات والمؤتمرات التي تعقدها نقابة الصحفيين في المقر العام داخل وخارج العراق، أو أي حقوق أخرى ممكن أن يستفاد منها الصحفي.
فيما أكد المحامي ماهر العبيدي العبيدي على مشروعية حقوق الإعلاميين في نينوى، خاصة إذا ما كان هناك قيادة إعلامية جادة لانتزاعها.
المطالب اللي يقدموها الصحفيين هي جميعها مطالب قانونية ومشروعة وهي مصاميم حقوقهم، لكن نلاحظ بأنه القيادة اللي عقود النقابة في نينوى هي قيادة ضعيفة وهشة وغير قادرة على سلب الحقوق من المركز في بغداد وإعطاء لكل ذي حق حقه.
وحسب وجهة نظرك كيف يعني الخروج من هذه المشكلة؟
الخروج من هذه المشكلة أن يكون هناك قيادة نقابية جريئة وقوية وقادرة أن تدافع عن حقوق الصحفيين ضمن القانون وليس مخالف القانون.
إذاعة العراق الحر الموصل.
أعزائي المستمعين، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لننتقل معا إلى كربلاء، حيث تشهد عيادات الأطباء الخاصة تزاحم المراجعين ما يؤدي إلى إرباك عمل الأطباء. مواطنون شكوا من ارتفاع الأجور واستعداد الأطباء لاستقبال عشرات المراجعين يوميا، معتبرين ذلك إشارة واضحة على تحول مهنة الطب إلى مهنة ربحية، إلا أن الأطباء يدافعون عن مهنتهم ويؤكدون أنها إنسانية. مصطفى عبد الواحد مراسل إذاعة العراق الحر زار عددا من المجمعات الطبية والعيادات الخاصة لنقل هموم المواطنين.
هو بالنسبة للورقة والقلم موجودة يقدر يمشي لألف واحد يوميا.
يشير أبو غيث إلى ظاهرة لافتة يمكن مشاهدتها بجلاء حال المرور على بعض عيادات الأطباء في كربلاء وربما في غيرها من المحافظات، حيث يتجمع عشرات المرضى عند كل عيادة طبيب انتظارا لدورهم بالدخول عليه طلبا للتشخيص والعلاج. قد يبدو الكلام عاديا إلى هذا الحد، ولكن حين النظر إلى الموضوع من زاوية أخرى لا يبدو كذلك. فاستعداد الأطباء لاستقبال عشرات المراجعين في غضون ثلاث ساعات يعني أن كل مريض لن يحصل على الوقت الكافي لشرح ما يعاني منه ولن يحصل على فرصة كافية للفحص والتشخيص. كذلك الأمر يكشف عن طغيان الدافع الربحي، طالما أن الطبيب ينظر لكل مريض على أنه رقم في قائمة الزبائن.
تحليل 8000 دينار، كشفية 10000 دينار، يعني أنت تطب وتطلع تقوم لك 35-50 ألف وأنت ما مسويش يعني بعد. ما عاد المراجعات، الانتظار تبقى تنتظر وتعرف الوضعية، والوضعية تعبانة مال العالم. يعني حاليا تدري الواحد ما يتمكن يدبر له 10000 يجي وإذا رحت للطبيب وطلعتها ب 60-70 ألف، هذا منين يجيبه؟
من خلال مرورنا على عيادات الأطباء في شارع الإسكان المليء بعيادات الأطباء وتجوالنا بالمجمعين الطبيين في حي العامل فضلا عن العمارات الطبية وسط المدينة، يمكننا القول بكل ثقة أن معدل استقبال كل عيادة خاصة يوميا لا يقل عن 40 مراجعا، ويزيد العدد كثيرا بالنسبة لبعض الأطباء. وإذا ما عرفنا أن الأطباء يعملون في مستشفيات أخرى حكومية أو خاصة لساعات عديدة من النهار أو من الليل، إذن فقد يبدو الطبيب مجهدا وربما يرتكب خطأ فادحا حين وصفه العلاج أو تشخيص الحالة المرضية، وهو ما يؤكده المواطن أبو محمد.
طبعا أنا صارت وياي هواي، يعني ابني مرة من عنده يعني مكان إبرة صار خراج وبعدين سوى عملية، وقال لي ثاني مرة الجرح ملتئم وقال لي تعال أجيب أسوي عملية مرة ثانية، بعدين وديت الغير طبيب قال إيش كلمت به الطبيب ولد وياي، فوديت الغير طبيب قال لي ما يحتاج عشان مي وملح طيشت مي دافع 10 تامر، هو متفهم عن الصبح ورأسا من قبل يدخل الجناح الخاص، هو يكتب طبعا يدخل الجناح الخاص.
وردا على شكاوى المواطنين من ارتفاع أجور الكشفية في العيادات الخاصة، يقول بعض الأطباء إن الطبيب فرد في المجتمع وهو عرضة كالآخرين لتقلبات السوق، كما أنه يدفع نفقات كثيرة لإدامة عمله، كما يقول أخصائي الكسور والعظام الدكتور سعد ناصر.
والله أنت تعرف الأطباء هم يشكلون شريحة من المجتمع، يعني حالهم حال أي شريحة من شرائح المجتمع، يتأثرون بالأسعار السائدة بالنسبة للمواد الطبية، المستلزمات الطبية، الإيجارات وما إلى ذلك، بس يبقى منطلقهم إن شاء الله ونظرتهم إنسانية.
وبينما دعا بعض المواطنين وزارة الصحة إلى وضع ضوابط لأجور المراجعة للعيادات الطبية الخاصة بحيث تكون مناسبة ومعقولة، يرى الدكتور عصام سلطان عيسى مدير شعبة تعزيز الصحة في دائرة صحة كربلاء إن على المواطنين أن يرفعوا من وعيهم الصحي ويتجنبوا مراجعة الأطباء لأبسط الأسباب، فذلك برأيه يقلل من زخم الاندفاع نحو العيادات الطبية الخاصة وربما يسهم بخفض أجور مراجعة المواطنين للأطباء.
نسبة كبيرة من المراجعين الذين يراجعون المؤسسات الصحية إنما يشكون من نزلات برد بسيطة، زكام، رشح، عطاس، ارتفاع طفيف في درجة الحرارة، هذه مشاكل صحية بسيطة من الممكن إنه الأسرة تعالجها في داخل البيت. يعني بمعنى إذا أي إنسان حس بارتفاع في درجة حرارة أو حصل عنده رشاح أو انسداد في الأنف أو عطاس أو كحة بسيطة، من الممكن أن يتلقى علاج داخل البيت، مسكنات للحرارة، أدوية مقلل الحساسية بشكل بسيط. الحين استتباب الأمر ينتظر مثلا 24 ساعة أو 48 ساعة، خاصة إذا كانت حالته مستقرة.
ولكن مع اختلاف الآراء بين الأطباء والمواطنين بشأن التشخيص والأجور في العيادات الخاصة، إلا أن الحاجة لموقف إشرافي من قبل وزارة الصحة على العيادات الطبية وتحديد سقف أجورها من وقت لآخر تبدو ملحة، فحاجة الإنسان إلى يد الطبيب لا يمكن أن تكون وبأي حال من الأحوال عرضة للعرض والطلب كباقي السلع والحاجات. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
محتاج هالجية بغيابك عمري ضيعته، زين وظل عقل بيا وينك من زمان انت، جنت محتاج هالجية بغيابك عمري ضيعته، زين وظل عقل بيا. حملت الهوى باسك رسائل عندك ولو كلمة منك، لا شتا ولا صيف ما مرت علينا سنة، تمنيت النسيم يجيب من عندك ولو كلمة، كلمة منك لا شتا ولا صيف ما مرت علينا سنة. لو أدري تجيني اليوم أضوي لحظة بغيابك نار كانت تحرق بدمي، يا مو يا ملك حنيت وانت بعيد مو يمي، كل لحظة بغيابك نار كانت تحرق بدمي. من دونك سهرت الليل مجروح
ورجع ما سلم عليا.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر فن براعة. شعر ثقافة وفن يا محن الأخبار. هي العراق الحر تقرح لنا الأشعار.
أعزائي المستمعين، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لننتقل معا إلى عالم الشعر والأدب الكلاسيكي، وذلك بصحبة رواء الجصاني وبرنامج الجوهري إيقاعات ورؤى.
سلام على هضبات العراق وشطيه والجرف والمنحنى، على النخل بالسعافات الطوال، على سيد الشجر المقتنى.
إذاعة العراق الحر تقدم الجواهري إيقاعات ورؤى. وثقها ويعرضها في حلقات أسبوعية رواء الجصاني.
غضب جواهري آخر، عام 1977. إلى جانب العشرات من الكتب والدراسات والمقالات التي كتبت عن الجواهري حياة وشعرا وعبقرية، هنالك في المقابل عدد آخر وإن كان محدودا نال أو حاول أن يطال من ذلك الرمز الوطني والثقافي الكبير برؤى واجتهادات خلافية حينا أو انتقادات وإسفافات، حسدا وتخلفا واستجداء للشهرة أحايين أخرى. وكما ذهبنا في القول خلال حلقات سابقة من هذا البرنامج، لم يكن الجواهري ليرد بشكل مباشر على منتقديه أو حاسديه إلا في مرات محدودات، معتمدا مواقف عامة أو شاملة من الظاهرة التي تفرز تلك الحالات التي تستهدفه شخصيا خفاء أو علنا. وفي سياق ما نحن بصدد الحديث عنه، جاءت إحدى قصائده عام 1977 ردا عاصفا على بعض متهميه بالصمت أو الابتعاد عن أحداث هنا وسياسات هناك، أو بزعم الارتداد أو المجاراة أو التقلب في المواقف وما إلى غير ذلك من تقولات ومزاعم باهتة في غالبيتها.
قالوا سكتت وأنت أفضع ملهد وعي الجموع لزنبها قداح، حتى على صور الحكم لاح، أثارة حمراء من صور لديك ملاح، الحرف عندك من دم وسبيله يوم الكفاح إلى دم النضاح، فعلام أبدله فعلام أبدله عش نسر جامح حرد، فعلام أبدل وكر نسر جامح حرد لعش البلبل الصداح، الحرف عندك من دم وسبيله يوم الكفاح إلى دم النضاح، فعلام أبدل وكر نسر جامح حرد لعش البلبل الصداح، فأجبتهم أنا ذاك حيث تشابكت هام الفوارس تحت غاب رماح، فأجبتهم أنا ذاك حيث تشابكت هام الفوارس تحت غاب رماح، قد كنت أرقب أن أرى راحاتهم مدة لأدفع عنهم بالراح، لكن وجدت سلاحهم في عطلة فرميت في قعر الجحيم سلاح.
وإذ استدرج الشاعر القوالين والسائلين بحق أو بباطل ليزيدوا من شكوكهم واتهاماتهم، انقض تاليا في شموخ معهود واعتداد لا حدود له، مجيبا وموضحا بل ومواجها ومتصديا بقصيد يحمل في طياته أكثر من مغزى ومعنى، يشمل أفرادا أو جماعات سياسية أو ثقافية وغيرها حاولوا أو حاولت أن تتصيد، وإذ بها تقع في مطبات وشباك لا تعرف كيف تخرج منها، حين وضع الشاعر والرمز النقاط على الحروف بكل مباشرة ووضوح.
قد كنت أحمل فوق أجنحة لهم، واليوم أحمل مهجتي بجناحي، واليوم أحمل جذوة مسعورة لا شيء ينجدها من الأرواح، لا بد أبرد جمرها فأعرتها ريش الصبا ووهبتها للراح.
ومقابل اتهامات المعنيين ذاتهم صال الجواهري حانقا وأحال المواجهة إلى حوار معاكس ناصحا وداعية كعهده، ومحرضا الآخرين لاستلهام العبر والتجارب بعيدا عن الخطابية والبطولات المدعات الخاوية من الوقائع، طلبا لمجد زائف أو إتجارا على حساب آخرين.
ولقد أقول لصاحبي لم أدره أسيان أم ثملا، أفق يا صاحبي كن فوق داجية الخطوب وريبها، وألح من آليها الملحاح وتحدها، فلقد تحدت صخرة طوفانا ببطشه المجتاح. ولقد أقول لصاحبي لم أدره أسيان أم فملا، أفق يا صاحي كن فوق داجية الخطوب وريبها، وألح من آذيها الملحاح وتحدى، فلقد تحدت صخرة طوفان نوح ببطشه المجتاح. ورحمتا للجيل دون عذابه حمم الجحيم ومدية الذباح، ترمي به الأمواج في متفجر صخب وتسقطه على ضحضاح.
ها يا عيوني مسح دموعك وما رأيت أي دمع الطيح، مسح همومي ويا همومك طايح حبنا.
ختاما نوثق هنا أن الذوات أو الجماعات الذين عنتهم أبيات القصيد الغاضب أعلاه لم يكتفوا بالصمت وحسب، بل وراحوا ينكرون أنهم كانوا وراء تلك المزاعم عن ذلك التغيير عند الجواهري أو تراجعه عن مواقفه المعروفة. ولعلنا سنفصح عن تفاصيل أخرى ذات صلة في وقت لاحق.
أمل بينا ما ينقل مو كافي.
وإلى حلقة أخرى في رؤى جواهرية جديدة مع أجمل التمنيات وأهنيها.
لا لوم يفيد، لا لوم يفيد، لا لوم يفيد ولا تاه. هاي عيوني
استمعتم من إذاعة العراق الحر لبرنامج الجواهري إيقاعات ورؤى. وثقها وعرضها عليكم رواء الجصاني رئيس مركز الجواهري الثقافي في براغ.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.